الله والصلاة والسلام على رسول الله. This is a translation of the tape. لماذا يجب أن ننتسب إلى السلفية؟ For the Sheikh, the Muhaddith, العلامة محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله. Why should we attribute ourselves to the Salafi Da'wah? As-Salafiyya. It starts off with somebody addressing the Sheikh.
شيخنا الأستاذ مازن يعني قال كلمة إنه هو لا يرى تسمية الأخوة والجماعات بالسلفية أو الصوفية أو الآخرة، فيعني أبى كلمة سلفية، فقل هذا بدأ موضوع قوي يا
شيخ، هاي بدأ محاضرة،
لا إذا شايف بس مختصر
هو كمان بيقول مو
هيك، طيب خلينا نجيب اللي
منه.
بسم الله، هو الحقيقة الجفير مع إنه معذرة أنا مستعجل، يعني أنا بتسرع أطول فترة ممكنة، لكن الحقيقة هو القصد الموضوع كان إيه؟ وجاء عرضا قضية أن يقال على فلان أنه سلفي أو أخ مسلم أو تحريري أو صوفي، هذا هو الذي أنا اعترضت عليه. قلت قال أحد الإخوة عني لفظ كذا، قلت له يا سيدي أنا مش هيك، أنا رجل إن شاء الله طالب علم وأنا رجل مسلم إن شاء الله، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لأن رب العالمين قال صبغة الله ومن أحسن الله يرضى، فعشان معكم المسلمين من قبل، فإحنا إن شاء الله إحنا مسلمين ومش بالضرورة إحنا نسمي نفسنا بسمة معينة ضيقة، وإنما إحنا مسلمين ونرجو الله القبول.
ما بيمشي الحال يا أستاذ، ما بيمشي الحال.
Mr. Mazin just made a statement, and it is that he does not agree with the naming of groups and parties with the term Salafiyya, Sufiyya, etc. As for the word Salafiyya, then this needs a long topic. And then Sheikh Al-Albani adds, it needs a lecture. The other person goes on, just briefly actually, I apologize, I'm in a hurry. But actually, what the topic is about, and it just came up, the idea of saying that a person is Salafi, or a Muslim brother, or a Tahriri, or a Sufi, this is what I have objected to. One of the brothers said exactly that. I told him, sir, I am not like that. I am a man that is the student of knowledge, and I am a Muslim, inshallah. And then this person mentioned hadith. It was very fast, actually. I couldn't catch it. And then he goes on, Sibghatullah. وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغًا. He is the one who named you Muslims from before. So we are Muslims and we shouldn't describe ourselves with a certain narrow description. Then Sheikh Al-Albani says, this cannot work. This cannot work.
هذا الكلام سمعناه لابد أن تعلك علم بواحد اسمه عبد الحليم صاحب كتاب تحرير المرأة.
نعم، عبد الحليم أبو شقة.
أبو شقة.
نعم.
صاحب ست مجلدات.
أربعة.
أربعة.
هو أعطيك مالك ست. أربعة. ويذكرك بخير.
هذا تلميذنا أولاً. نعم. وكان من الذين هربوا من ظلم عبد الناصر إلى سوريا.
نعم.
وحضر دروسنا وأخذ مبادئ سلفية لا بأس بها. لكن بعدين فرقت سلفية بينه وبينه وأنا في دمشق، سافر إلى الكويت. وفتح هناك مكتبة نشر أظن اسمها دار القلم.
نعم.
المهم فوجئت بأنه أرسل إليه 6 أجزاء من هذا الكتاب، وأنا باعتبار زمن من المعرفة به أولا بعيد، ثانيا لا أحفظ الأسماء كما ينبغي، مين هذا المؤلف ما ذكرته، وإذا بيجيني خطاب منه أو هاتف يقول أنا أريد أن أزورك لأخذ رأيك في الكتاب الذي أرسلته إليك. أي كتاب؟ يسمي لي هو أنت عبد الحليم؟ قال نعم. أهلا وسهلا إلى آخره، بلغت سيري وأنت مستعجل. جاء وجلس عندي أسبوعا كاملا وبين له أن كتابه قائم على غير منهج علمي، ويظهر لك هذا أنه عدل كثير من آرائه، ثم من آثار ذلك أنه رجل قدم منحة لطالب يعمل على حسابه عندي ليتعلم العلم من الحديث، وما كان هذا إلا أثر المناقشات التي جاءت بيني وبينه. شاهد.
These words we heard. Most probably you know about someone named Abdul Halim, author of the book Freeing Woman, Tahrir al-Mar'a. The other man says, Abdul Halim Abu Shukka. Sheikh al-Albani says, Abu Shukka, 6 volumes. The other man says, 4. Sheikh al-Albani says, this was our student before, and he was from amongst those who fled from Abdul Nasser's oppression to Syria. And he attended our lectures and took some basics of Salafiyya that are acceptable. But then life separated between me and him. When I was in Dimashq, he traveled to Kuwait and he opened a publishing office called Darul Qalam. Anyway, I was surprised that he sent me 6 volumes of this book. And I, taking into consideration the length of time since I knew him, which is far, and secondly, I do not memorize names like I should. Who is this author? I couldn't remember, and then I received a letter from him, rather a phone call, saying that I want to visit you to take your opinion on the book that I sent to you. Which book? Name it for me. Is that you, Abdul Halim? He said yes, welcome, etc. You are in a hurry. He came and sat with me, and it was apparent to him that his book was based on other than the methodology. And what shows you this is that he corrected a lot of his opinions, and a trace of that is that he presented a scholarship to a student to work at his expense for me, to study the knowledge of hadith. And this was nothing but a trace of the discussions that occurred between me and him.
أنا فهمت يعني فتورشيته. فلما ذكرت لما سألته إذا قيل لك ما مذهبك قال مسلم. قلت له يكفي هذا؟ قال نعم. سيد الله سمانا بالمسلمين في الآية الكريمة. قلت له يا أخي هذا جواب سليم لو كنا في العهد الأول قبل انتشار هذه الفرق. فالآن لو سألنا أي مسلم من الفرق الأخرى التي نختلف منها معها، بعضها جذريا في العقيدة وبعضها دون ذلك، لو سألنا أي فرد من هؤلاء شو مذهبك، ما راح يختلف جواب عن جوابك. كل واحد سيقول أنا مسلم. طيب، فإذا أنا أريد أن أعرف أنت مسلم، ويمكن الدرزي كمان عنا في سوريا لو سألنا بيقول أنا مسلم، العلوي بيقول مسلم، فضلا عن الرافضي، فضلا عن الشيعي، فضلا عن الزيدي، كل هؤلاء يقولوا مسلم. إذا هذا ما يكفي يا أخي اليوم. قال سمع بهذا، قال إذا أنا بقول أنا مسلم عن الكتاب والسنة. قلت له أيضا هذا لا يكفي. قال لما؟ قلت هل تجد واحدا من هؤلاء الذين ضربنا به مثلا آنفا أنهم كلهم بيقولوا مسلم إذا سألنا شو ماذا بيقول مسلم، بيقول أنا مسلم لست عن الكتاب والسنة؟ لابد ما يقول الكتاب والسنة. ما يكفي هذا يا أستاذ.
What's important here is that I understood his philosophy. So when I asked him, if it is said to you, what is your madhab? He replied, Muslim. I told him, that is enough? He said, yes, how Allah named us Muslims in the noble ayah. I said, my brother, this is a correct answer if we were in the first generation before these groups became widespread. So now, if we ask any Muslim from the other groups that we differ with, some of them in roots of the aqeedah, and some of them in other than that, if we asked any individual from those, what is your madhab? His answer will not differ from your answer. Everyone will say, I am Muslim. Even a Durzi would, back in Syria. If we asked him, he will say, I am Muslim. The Alawi would say, Muslim. Not to mention the Rafidi. Not to mention the Shia. Not to mention the Zaydi. All of those say Muslim. So then, this is not enough today. He was convinced of this and he said, Then I'm going to say Muslim according to the Kitab and Sunnah. I told him, this also is not enough. He said, why? I said, will you find any one of those that we set as an example earlier, that all of them say, I am Muslim? If we ask them about their manhaj, they would say, I am a Muslim not on Kitab and Sunnah. This is not enough, sir.
قال إذا قلت ودخلت معه في بحث طويل لبيان أهمية الضمينة هذه ولعلك سمعت شريطنا أو أكثر أننا نتبنى الكتاب والسنة على
هذه السلام صح؟ سمعت خلاص كذلك
جميل جدا فشو رأيك أنت يكفي الإنسان اليوم المسلم العالم باللغة العربية وأساليبها وأدابها وإلى آخره أن يفهم الكتاب والسنة فقط دون الرجوع إلى ما كان عليه السلف الصالح الذين باشروا تطبيق هذه الأصلين عمليا وتلقوه من الرسول عليه السلام مطبقا؟ قال ما يكفي إلا على منهج السلف الصالح. جميل جدا. الآن سألناك أول سؤال، ما مذهبك؟ قلت مسلم، ما مشي الحال. سألناك سؤال ثاني، قلت مسلم عن الكتاب والسنة، ما مشي الحال. سألناك ثالثا، إذا مسلم عن الكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح، كل ما واحد بده يسألك سؤال بدك تعمل له محاضرة في الجواب، تقول له أنا مسلم على الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح، شو رأيك نختصرها لغة؟ أنت أعلم مني في اللغة. نعبر
الله.
لا عفواً.
من الشدة وأحيانا قد تصل إلى الغلظة.
أفضل كلامك.
نعم.
وإذا قلت مسلم ما بينصرف شيعي راضي درزي علوي إسماعيلي.
من الممكن أن يصرف إليها. لكن أنا يعني إن شاء الله أكون تبعت الآية الكريمة.
هو
سمعت المسلم.
لا لا أخي ما تبعت الآية، لأنه الآية الثانية مسلم بالمعنى الصحيح ما تبعت الآية. لأنه أنت تعرف أنه من قواعد الإسلاميين تكلم الناس على قدر عقولهم صح؟ فالآن أنت لما بتقول أنا مسلم، من الذي يفهم منك هذه المحاضرة اللي عملناها على هذا التسلسل؟ من الذي يفهم أنه مسلم بالمعنى الصحيح؟ لا أحد يفهم منك هذا إطلاقا. ولذلك فالمحاذير التي أنت ذكرتها آنفا وقد تكون صحيحة وقد تكون غير صحيحة، لأن قولك أنه والله في عندهم شدة قد يكون هذا أولا بالنسبة لبعض الأفراد وليس كمنهج علمي كمنهج عقدي. إذن دعك والأفراد، نحن عم نتكلم عن المناهج. فلما بنقول شيعي ما بنقول والله متشدد ولا متسامح ولا متزايل على كل الفرق الأخرى، مش هذا موضوعنا. موضوعنا أن نضع اسم علم يعبر عن مذهب هذا الإنسان الذي يدين الله به. أما والله متسائل متشدد، هلا مسلم أليس الصحابة كل مسلمين؟ طبعا الجواب، لكن كان فيه من سرق، كان فيه من زنى، لكن هل هذا يسوغ له أن يقول أنا لست مسلما؟ لا، هو مسلم ومؤمن بالله ورسوله كمنهج، لكن قد يخالف منهجه أحيانا، ما فينا معصوم. نحن بارك الله فيك نتكلم الآن عن كلمة تعبر عن عقيدتنا وعن فكرنا ومنطلقنا في حياتنا فيما يتعلق بشؤون ديننا الذي نعبد الله به. أما والله فلان متشدد، فقد يقابل متشدد بآخر بالتعبير السوري، ما أدري ماذا تقول أنتم، مشلق
عندنا نفس
العبارة، يقابل متساهل مشلق. لكن هذا مذهب؟ لا، هذا تصرف شخص أو أشخاص أو إلى آخره. لذلك بارك الله فيك وأنت مستعجل، وأنا مستعجل معك من أجلك. أنا مستعجل معك من أجلك، لكن نريد أن تفكر في هذه الكلمة الموجزة حتى ما تظل متعصب كلمة مسلم وأنت تعلم أنه لا أحد يفهم منك الذي تريده، لا أحد يفهم منك الذي تريده أبدا. فإذا كلم الناس بقدر عقولهم. هلا أنت عايش مع هذول الخنازير دون اليهود؟
He said, and I started a long research with him to clarify the importance of including that. Maybe you listen to a tape or more that we adopt al-kitab and sunnah according to the methodology of the pious predecessors. And then the man says, I heard them. Sheikh al-Albani says, very good. So what do you think? Is it enough for a person today, a Muslim, knowledgeable about the Arabic language and its styles, its etiquettes, etc., to understand the kitab and sunnah only, without returning to the pious predecessors, who faced the application of these two sources practically, and they received it from the Prophet sallallahu alaihi wasallam in an applied form? He said, no, that's not enough, except on the methodology of the pious predecessors. And then Sheikh al-Albani said, very good. We asked you the first question, you said Muslim. It did not work out. We asked you another, you said Muslim upon Kitab and Sunnah. It did not work out. We asked you again about saying Muslim according to the Kitab and Sunnah and the methodology of the pious predecessors. Every time someone asks you a question, you are going to give him a lecture in answering? Tell him, I am a Muslim on the Kitab and Sunnah and on the methodology of the pious predecessors. What would you think if we summarize it linguistically? You are more knowledgeable than me in language. And then the other man says, Astaghfirullah. And then someone says, the Sheikh is just saying that. And then Sheikh al-Albani says, maybe it is not your turn. And then everybody laughs. Anyway, Sheikh al-Albani proceeds, you are more knowledgeable than me in language. Why? Because I am Albanian and roots have an influence. Anyway, if we wanted to refer to a Muslim on Kitab and Sunnah and on the methodology of the Salaf al-Salih by the word Salafi, what do you think? And then the other man who spoke in the beginning says, to tell you the truth, I could please you and say yes, but I would rather suffice with the first one, because the first thing that comes to a person's mind from the word Salafi is a lot of things. Some of them could be pleasing and some things might not be pleasing. For some practices, as it is not known, unknown, as it is not unknown. From some practices that have a little rigidness that can reach harshness. And then Sheikh al-Albani says, I understand your talk. And if you say Muslim, wouldn't it pass a Shiite, a Rafidi, a Durzi, a Alawi, Ismaili? And then the other man says, he could be attributed to it, but inshallah, in that way I would be following the noble ayah, he is the one who named you Muslims before. And then Sheikh al-Albani says, no, no brother, you did not follow the ayah. Because the ayah means Muslim in the true meaning. Because you know that the foundations of Islam addresses people according to their intellect. So now when you say, I am Muslim, who is going to understand from you this lecture that we made with this order? Who is going to understand that it is Muslim with the true meaning? No one would understand this from you at all. And that is why the objections that you mentioned earlier, and it could be right and it could be wrong, because you're saying that they have harshness, this could be first of all with regards to some individuals and not as a scientific methodology, but as something attached or attributed to the manhaj. Then that is about individuals, we are talking about methodologies. So when they say Shi'i, we do not say harsh or easy or extreme about all other divisions. This is not our topic. Our topic is to put a recognizable name that describes the belief of this human that he practices his deen to Allah, that he practices his deen to Allah with. As for easy or harsh, I am Muslim. Are not all Sahaba Muslims? Of course the answer. But there were amongst them that stole, and some amongst them committed adultery. But is this a reason for him to say that I am not a Muslim? No. He is a Muslim and believing in Allah and His Prophet as a methodology, but he could do other than what the methodology entails sometimes. So may Allah bless you. We are now talking about a word that expresses our creed and our ideology and our goal in life, in what is related to the affairs of our deen that we worship Allah with. As for so-and-so's extreme, and an extreme could meet, like we say in a Syrian proverb, I don't know how you refer to it, mashallat. A mashallat meets a mashallat, an easy goer. But is this a methodology? No. This is an action of a person or persons, etc. That is why, may Allah bless you, and you are in a hurry, and I am in a hurry with you because of you. I am in a hurry with you because of you. The other man says, Allah reward you. But I want you to think about this summarizing word, so that you won't continue being stuck to the word Muslim, and you know that no one will understand from you what you intend. No one will understand from you what you intend at all. So then, talk to people according to their understanding. Now you are living with these pigs, the Jews.
ورضي الله عن السيدة عائشة لما دخل ذلك اليهودي قال السلام عليك يا رسول الله قال وعليك السلام إخوة الخردة والخنازير هذول اللي انت تريد الحياة بينهم وفي أرضك هذول إذا قلت لهم هني ما يعرف عنك شيء أنا مسلم عرفوك من أنت عرف الناس كلم الناس بقدر عقولي هذا أولى أما نتمسك والله أنا مسلم معنى مسلم في العهد الأول غير معنى مسلم اليوم تماما أنت تعرف في مسلمين يسمون اليوم بالقرآنيين ينكرون السنة طيب أنا بقول لك مسلم وأنت تشترك معهم بالقول مسلم إذا تريد أن أفهمك أنك قرآني ما تريد هذا إذا أفهمني ما أنت قل لي سلفي وبارك الله لك
الله
وعلى وسلم
الله
يجزيك السلام
عليكم السلام. May Allah be pleased with Sayyidah Aisha. When that Jew entered and said, may the Sam, death, be on you, O Prophet of Allah. She said, and on you be Sam, brothers of monkeys and pigs. These are the ones you have been put to trial by living amongst them. And in your land, yes, those, when you tell them and they do not know anything about you, I am Muslim, would they know you? Who you are? So then, usually people talk to people according to their intellect. This is first, as for clinging onto I am Muslim, the meaning of Muslim in the first generation is different from the meaning of Muslim today totally. You know that there are Muslims that are called today Qur'anis. They reject the Sunnah. All right, now he is going to tell you Muslim, and you are going to join him in saying Muslim. So do you want me to understand that you are a Qur'ani? You do not want that. Then make me understand what you are and tell me Salafi. And may Allah bless your trip. Welcome. And then there is a separate section.
How they the كلام الدعوة السلفية والتسمي بالسلفية.
نعم.
هناك الآن من أصبح يقول أيضا شيئا جديدا غير كلمة المسلمين. يقول الآن نقول أهل السنة والجماعة. فهل يرد عليهم البحث السابق؟
قد أوردناه على أخينا
الدكتور ناصر العمر.
الدكتور ناصر العمر. قد أوردنا عليه هذا الاعتراف. قلت له السنة والجماعة كلمة مطاطة يدخل فيها الماتريدية والأشاعرة وأهل الحديث، وأنتم تقولون بأن هؤلاء عندهم انحراف في العقيدة فيما يتعلق بالصفات الإلهية، فلذلك لا يجوز في رأينا استعمال هذه الكلمة. نفس الكلام اللي حكيناه هنا آنفا مع شيء من الإيجاد هناك، لكننا وأنا لاحظت هذا الاستعمال في أكثر من موطن من كتب إخواننا هؤلاء، وخاصة في مجلة السنة التي ينشرها محمد الشوق، وشعرت لأن هناك إشعارا لتنميع الدعوة السلفية القائمة على أساس الكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح، وإدخال كل الطوائف المسلمة على الأقل من المذاهب الأربعة في دائرة أهل السنة والجماعة. فقلنا لهم لا، هذه الكلمة يدخل فيها من يخالفنا في عقيدتنا السلفية. فنفس الكلام الذي سمعته وسجل آنفا يرد على هذه الكلمة، أي لا يكفي أن نقول مسلم، لا يكفي أن نقول مسلم على الكتاب والسنة، لا يكفي أن يكون مسلما على إيش؟ منهج أهل السنة والجماعة. لا يكفي هذا، لأنهم كما يقولون وكل يدعي وصلا بليلى وليلى لا تخر لهم بذاك. وأذكر جيدا أنني قلت في بعض المجالس، ولعل منها مجلسي مع الأستاذ عبد الحليم المصري الذي سبق الإشارة إلى مناقشتي إياه، قلت لذلك لا تجد في كل الطوائف الموجودة حتى ممن ينتمون إلى أهل السنة والجماعة يجرؤون على أن يقولوا أنا سلفي، بل أن يقولوا على منهج السلف الصالح. يقوم علينا هذا، يقولون كتاب سنة، لأنهم أنا أعتقد هذه العقيدة ولعله لأول مرة أصح بها، كما أنه لا يكفي الاعتماد على القرآن لأن السنة مبينة للقرآن، كذلك لا يكفي في آخر الزمان أن نعتمد على الكتاب والسنة لأن منهج السلف يبين الكتاب والسنة أيضا.
Going back to the talk about the Salafi da'wah and naming oneself Salafi, somebody here is addressing the Sheikh. There are right now those who started also saying a new thing other than the word Salafi. He would say now, we say Ahlus Sunnah wal Jama'ah. So does the previous research apply on him? We have dealt with it with our brother. And then someone says, Dr. Nasser al-Umar. And then Sheikh al-Albani starts speaking. He says, Dr. Nasser al-Umar, we have dealt with this objection with him. Sunnah and Jama'ah is an elastic word. The Maturidists are included in it, and the Ash'arites and the people of Hadith. And you say that those have a strainous in belief in what is related to divine attributes. And that is why it is not permissible, in our opinion, to use that word. The same talk that we said earlier, with a little bit of summarization over there, but we, and I noticed this usage in many places of the books of these brothers of ours, and especially in the Sunnah magazine that Muhammad Surur publishes, and I felt that there is a feeling of weakening the Salafi da'wah that is established according to the book and Sunnah and the methodology of the pious predecessors. And entering all the Muslim groups, at least from the four madhabs, in the circle of Ahlus Sunnah wal Jama'ah. And so we said, no, this word allows in the ones who opposes us in our Salafi Aqeedah. So the same talk that you heard and was recorded earlier applies to this word. That is, it is not enough to say Muslim. It is not enough to say Muslim according to the Kitab and Sunnah. And it is not enough to be Muslim on the methodology of Ahlus Sunnah wal Jama'ah. Because as they say, and everyone is claiming a connection to Layla, and Layla does not affirm that to them. And I remember very well that I said in some session, and one of it is my session with Mr. Abdul Halim al-Masri that we mentioned earlier, about my discussion with him, I said, and that is why you don't find most of the present groups, even of those who attribute themselves to Ahlus Sunnah al-Jama'ah, dare to say, I am Salafi. Even say on the methodology of the pious predecessors. They say Kitab and Sunnah because I have this belief, and maybe I'm revealing it for the first time. Just like it is not enough to depend on the Quran, because the Sunnah is clarifying to the Quran, also it is not enough in the end of time to depend on the Kitab and Sunnah, because the methodology of the Salaf clarifies the Kitab and Sunnah too. Clear?
حفظكم الله لأن بينهما عموم الصوف، ولكن أنا ما سمعت وما أدري هل استوجع البحث منها حول الطائفة المنصورة
والقنادية،
هل هما واحدة أم هم يعني بينهما عموم الصوف أم هما متغيرتان؟ ما هو رأيكم في هذا؟
ما تم البحث في الطائفة، بل أنا كنت ألح على أخينا هذا خالد بأن لا يخلط الموضوع بموضوعنا. كان موضوعنا بين الفرقة الناجية والغرباء، أما البحث حول الطائفة المنصورة فلم يجري البحث. أنا أعتقد أن الطائفة المنصورة إما أن تكون منصورة للحجة والقوة كما هو طبيعة هذه الطائفة المنصورة دائما وأبدا، وإما أن تكون منصورة بالجهاد والقتال كما هو منصوص في بعض الروايات كما لعلكم تذكرون معي. فحينئذ نفس الطائفة المنصورة تارة من يكون منها يلحق بالفرقة الناجية وتارة يلحق بالغرباء. واضح هذا الكلام؟
Someone addressed the Sheikh. The saved sect and غرباء. And you decided, may Allah preserve you, that between you is general and specific. But I did not hear, and I don't know if you have performed the research or not on the successful group, are they one or is there general and specific between them? Or are they changing? What is your opinion on this? Sheikh Al-Albani replies, the research on the group did not complete, however, I used to insist on our brother Khaled to not mix up the topic, our topic. Our topic was between the saved sect and the strangers. As for the research about the victorious group, it did not take place yet. I believe that the victorious group, either it is victorious by proof and strength, like is the nature of this victorious group always and forever, or either it is victorious by jihad and fighting, like it is written in some narrations. Maybe you can remember with me. So to them, the same victorious group, sometimes from them, is one attributed to the saved sect, and sometimes one is attributed to the strangers. Is this talk clear?
ردتنا عليه.
قلت هذا يعني سؤالي الآن.
فضل.
يعني ما أدري هل ترون أن هذا أن هذه السمة هي سمة الكثرة الكاثرة من أبناء يعني هذه الطائفة المنصورة إن شاء الله وهم الغرباء، أم هي يعني ميزة لبعض الأشخاص؟ وما هي نصيحتكم حول يعني هذا الأمر؟
والله يا أخي أنا أعتقد أن لهذه التهمة أصلا لكن يبالغ فيها. لا نستطيع أن نبرئ أنفسنا من مثل هذا العيب، لكن أيضا أعتقد جازما أن خصوم الدعوة يبالغون في تقديرها، ولذلك أسباب بعضها من طبيعة الجماعة وبعضها من طبيعة خصومها. طبيعة الجماعة إن كان هناك جماعة يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر من المسلمين عامة فهي هذه الطائفة، ولذلك فحينما هم يلحقون على بعض الأمور بالأمر المعروف والنهي عن المنكر يسقط هذا بالنسبة للآخرين المتساهلين بالقيام بهذا الواجب فيه شدة، فيه تطرف، فيه ولذلك الآن الإعلام هذا العالمي الكافر الظالم يسمي هؤلاء المتطرفين بالأصوليين، لأنهم صاروا متميزين عن الآخرين لأنهم حريصون كل الحرص بالرجوع بدينهم وبإسلامهم إلى أن يجعلوه يعني حكما يمشي على وجه الأرض. فهذا ما يتعلق بواقع هؤلاء الغرباء أو أهل العقيدة أو الطائفة المنصورة. في شيء آخر قد يكون عيبا فيهم أو في بعضهم، وهذا لا يخلو منه أي طائفة وأي جماعة، أنهم قد يظهر منهم أحيانا بعض الشدة كان لا ينبغي أن تظهر، لكن هذه يبالغ فيها ويتعمل إلى كل من ينتسب إلى هذا المنهج الصحيح، فتخرج حينئذ المسألة عن الحقيقة إلى الخيال. فلهذين السببين، أحدهما يتعلق بحقيقة هؤلاء الذين يقومون بواجب لا يقوم به الآخرون إلا ما خلوا ندم، والآخر يتعلق بخصومهم الذين لا يرضون هذا المنهج الذي هم يسيرون فيه، خاصة حينما يعالجون أمورا هم الآخرون يسمونها بثانوية، هذا إذا ألان التعبير، وإلا سماها كشورا وسماها سبب التفريق وهو إلى آخر ما هنالك من تعابير ملؤها الظلم. فهذا ما أراه جوابا عن سؤالي.
Someone says either this or that. Sheikh Al-Albani replies yes. And then someone says again, so it is distributed between two matters. But our Sheikh, in the research with you a little while ago, the description of the Salafis by harshness and ungentleness, Sheikh Al-Albani said, we said about this, we talked about this. And then the man says, yes, you said, my question now is, I don't know, do you see that the description is the description of the overwhelming majority in describing this victorious group, inshallah, the strangers, or is it a description of some people? And what is your advice pertaining to this matter? Sheikh Al-Albani replies, Wallahi, my brother, I believe that to this accusation there is an origin, but it is exaggerated. We cannot free ourselves from a defect like this. However, also, I believe in certainty that the enemies of the da'wah exaggerate in considering it, and there are reasons for this. Some of it from the nature of the group, and some of it from the nature of its enemies. The nature of the group. If there is a group enjoining good and forbidding evil from the Muslims in general, then it is this group. And that is why when they insist on some matters for enjoining the good and forbidding the evil, it makes them fall in comparison to the others who are lax in adopting this compulsory matter. He has harshness. He has extremism. He has. And that is why now the international kafir transgressing media names these extremists as fundamentalists, because they became distinct from the others by them being keen in all keenness to return with their deen and Islam until they make it a rule that trots on the earth. So this is what is related to the reality with those strangers, or the people of Aqeedah, or the victorious group. There is another matter that could be a defect in them, or in some of them, and no group is free of this, and that is that some harshness could come of them. Some harshness that shouldn't come out. But this is exaggerated and generalized to all that is attributed to this correct methodology. Then the matter at that time will come out from reality to fiction. So for these two reasons, one of them related to the reality of those that establish an obligation that others do not establish, except a few rare cases, and the other is related to their opponents who do not approve of this methodology that they are involved in, especially when they deal with matters that the others call secondary. This is if he was gentle in his description, or else he will call it shells. And they called it reason for division, etc. And other descriptions that are full with transgression. So this is what I see is an answer to your question.
هناك سؤال يفرق بين العقيدة والمنهج في التبني، فتجد عقيدته سلفية وتجد عقيدته سلفية ومنهجه في الدعوة إلى الله إخوانيا حركيا حزبيا سياسيا أو تبليغيا أو هكذا، فهل يسعهم ذلك؟
ما أعتقد أن سلفيا عقيدة وسلوكا بإمكانه أن يتبنى منهج الإخوان المسلمين وأمثاله. نحن نعلم من حياة جماعة الإخوان المسلمين الحزبية أنه مضى عليهم أكثر من نصف قرن من الزمان لم يستفيدوا بذوات أنفسهم شيئا، فضلا عن أن يفيدوا غيرهم شيئا، ذلك لأنه كما يقال فاقد الشيء لا يوفيه. فهم منذ أن كان مرشدهم حسن البنا رحمه الله جمعهم وكتلهم على خلاف المنهج القرآني الذي يقول مثلا فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. لقد قام نظام الإخوان المسلمين على قاعدة أنا أعبر عنها من عند نفسي ولا يستطيعون أن ينكروها، ولئن تجرأ أحدهم على إنكارها فواقعهم يكفينا حجة لها وعليهم. قاعدتهم هي كتل الناس، جمعهم على ما بينهم من خلافات عقدية أو سلوكية أو فقهية، ثم ثقف، كتل ثم ثقف. على هذا قامت دعوتهم طيلة هذه السنين الطويلة، لكن الواقع يشهد أن لا شيء هناك سوى التكتيل، وليس هناك شيء يسمى بالتسخير. والدليل على ذلك أنه لا يوجد بين الإخوان المسلمين على اختلاف بلادهم وأقاليمهم رابطة فكرية، رابطة اعتقادية، والواقع أيضا يشهد بهذا. فالإخوان المسلمون في مصر هم غير الإخوان المسلمين في الأردن، هم غيرهم في سوريا، بل هم في سوريا يختلفون عن إخوان الجنوب وإخوان الشمال. وأنا أعرف، وأنا سوري دمشقي كما تعلمون، وكما يقال أهل مكة أدرى بشعابها وصاحب الدار أدرى بما فيها، فأنا أعلم أن الإخوان المسلمين في دمشق كانوا متأثرين إلى حد كبير بالدعوة السلفية من حيث العقيدة ومن حيث العبادة. ولذلك والسبب في هذا واضح جدا، لأن نشاط الدعوة السلفية كانت في دمشق ثم في حلب، فكان نظام الأسر في الإخوان المسلمين في دمشق أن يدرسوا في بعضها كتاب فقه السنة للسيد سادو إخوان مسلمون، ولا غرابة في ذلك لأن السيد سابق هو من خواص أصحاب حسن البنا رحمه الله.
And then someone says, Sheikh, may Allah preserve you. There is from the callers one who differentiates between aqidah and manhaj in adopting. So you will find his aqidah salafiyya and his manhaj in calling to Allah that of the Muslim Brotherhood movement, al-Ikhwan al-Muslimun.